أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لدفع المحذور الملاكي في المقام. قلنا بأن جعل الحكم الظاهري تتولد منه محاذير مرتبطة بالخطاب، وعبرنا عنها بالمحذور الخطابي، وتتولد من الجعل محاذير عبرنا عنها بالمحذور الملاكي. وبينا بأن المحذور الملاكي هو تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، مضافا إلى محذور آخر قلنا أنه نقض الغرض، على ما تقدم بحثه مفصلا أن محذور نقض الغرض هل هو نفس محذور تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد أو أنه محذور آخر. ذكرنا بأنه يمكن أن يقال بأن محذور نقض الغرض يتعلق بالجعل، ومحذور الإلقاء في المفاسد وتفويت المصالح متعلق أو مرتبط بمتعلق الجعل، تقدم بحثه مفصلا. إلى هنا ذكرنا وجوه ثلاثة لدفع المحذور الملاكي، وقد اتضح عدم تماميتها جميعا. أما الوجه الرابع وهو الوجه الذي اختاره الشيخ الأنصاري في الرسائل ونقحه جيدا المرزا النائيني في أبحاثه الأصولية، وهو ما اصطلح عليه بالمصلحة السلوكية. وخلاصة هذا الجواب الرابع هو أن المحذور الملاكي إنما يلزم لو كنا نقول أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، أما لو آمنا بأن الأحكام الظاهرية أحكام سببية فهذا المحذور غير وارد. من هنا دخل الأعلام في بيان السببية وما هو المراد من السببية التي من خلالها يرتفع المحذور الملاكي. طبعا هذا الكلام ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه وجملة من الأعلام في مباني الاستنباط المجلد الأول صفحة 179، هذه عبارته. قال: أن يكون المجعول في باب الطرق والإمارات محض الطريقية، بأن تكون الإمارة طريقا إلى الواقع وكاشفة عنه، من دون أن يكون قيامها سببا لحدوث شيء أو تغيره. هذه إشارة إلى السببية الأشعرية أو السببية المعتزلية. وأما بناء على أن يكون المجعول فيها، أي في باب الطرق والإمارات، السببية، فلا يلزم شيء من المحاذير. إذا آمنا بأن المجعول في باب الطرق والإمارات يعني الأحكام الظاهرية عموما، آمنا بالسببية ولم نؤمن بالطريقية، ف فعند ذلك لا يرد محذور إطلاقا، لا ملاكي ولا خطابي. ولكن الآن حديثنا أين؟ في المحذور الملاكي. هسا ما هو السببية التي على أساسها يرتفع المحذور الملاكي؟ هنا طبعا في كلمات الأصوليين لا يوجد هذا التقسيم إلى الأشعري والمعتزلي والإمامي، هذا التقسيم إنما هو في كلمات المرزا في فوائد الأصول، حيث عبر عن بعض أقسام السببية أنها أشعرية، وعن بعضها أنها معتزلية، وعن بعضها أنها ماذا؟ مصلحة سلوكية. هذا تعبير المصلحة السلوكية أيضا لم يرد في كلام الشيخ الأنصاري، وإنما هذه التسمية للمرزا رحمة الله تعالى عليه في مباحثه الأصولية. ما هو مبنى هؤلاء القائلين بالسببية؟ تارة تطلق السببية ويراد منها أنه أساسا لا يوجد هناك حكم في الواقع أصلا، وإنما الطريق أو الحكم أو الحجة، لا نعبر عنه الحكم الظاهري، لأنه أساسا القائلون بالسببية بهذا المعنى لا يقسمون الأحكام إلى واقعية وإلى ظاهرية. نعم يقولون تمت الحجة عندنا، تم الطريق، تم الدليل، وإنما الحكم ما أدى إليه الطريق، ما أدى إليه الدليل والحجة. ولكن هنا نقطة مهمة لا بد أن يلتفت إليها، هو أن القائلين بهذا القول لا يقولون في مطلق الأحكام، وإن كان في كتبنا أو في بعض كتبنا ينسب إليهم أنهم لا يقولون بوجود حكم واقعي أصلا. انظروا إلى عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 20، هذه عبارة السيد الشهيد يقول: وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام. أساسا الله سبحانه وتعالى له حكم أو ليس له حكم مطلقة، وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها. إلا أنه عندما نراجع كلمات هؤلاء نجد أنهم ليسوا هكذا يقولون. يقولون نحن عندما نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا، يعني إلى الكتاب والسنة ونحو ذلك، تنقسم المسائل إلى قسمين: قسم يوجد عليها نص، بغض النظر أن هذا النص يفيد القاطع أو لا يفيد القاطع، يمكن الوصول إليه بنحو يسير أو لا يمكن الوصول إليه إلا بنحو عسير، المهم أن المسائل تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: مسائل يوجد عليها نص، ومسائل ماذا؟ لا يوجد عليها نص. خلي ذهنك يمي، ثم نأتي إلى هذا القسم الثاني، وهي المسائل التي لا نص فيها. يقولون إذن لا حكم لله فيها، لأن حكم الله خطابه، وما لا خطاب عليه فلا حكم فيه. إذن هؤلاء ينفون وجود أحكام واقعية رأسان؟ لا لا أبدا، يعتقدون بأن هناك المسائل التي يوجد فيها نص ماذا؟ لله، فيها حكم ويوجد حكم لله سبحانه وتعالى. نعم، هسه الآن إذا بحث عنه الفقيه أو الأصولي ولم يصل إليه أو أصابه أو أخطأه، هل هو مخطئ؟ هل هو مصيب؟ هل هو آثم؟ هل هو غير آثم؟ ذاك حديث آخر الآن لا نريد أن ندخل فيه، إنما البحث في هذه النقطة. لذا عبارات الغزالي في المستصفى، وهي من الكتب المهمة، الإخوة اللي يردون يعرفون كثير من جذور علم الأصول عندنا، هذا كتاب المستصفى في علم الأصول لابد أن يطالعوه. هذه الطبعة اللي موجودة عندي، الطبعة الأولى، أنا هسه بعد ما أدري طبعات الأخرى ما هي ما أعلم. في أواخر الجزء الثاني اللي هو في أواخر الكتاب تحت عنوان الحكم الثاني في الاجتهاد والتصويب والتخطئة، يقول: وقد اختلف الناس فيها، في هذه المسألة، واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة، وعلى الجملة، محل الشاهد هذا، وعلى الجملة قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات مصيب. التفت جيد، في الظنيات، إذن القطعيات ماذا؟ لا، ليس الأمر كذلك. وقال قوم المصيب واحد، إذن مسألة أنه أصاب وتخطئ هذه مو فقط موجودة عندنا، موجودة من زمن الغزالي وبحوث مفصلة موجودة عندهم. يقول: واختلف الفريقان جميعا في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها، مو في كل الوقائع لا حكم لله سبحانه وتعالى، لا، مقيد ماذا؟ في الواقعة التي لا نص فيها، خلي ذهنك يمي، هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ هسه التفت ماذا يقول. يقول: فالذي ذهب إليه محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، لا يوجد حكم حتى يطلب ماذا؟ من خلال الدليل عند المجتهد، يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو المختار وإليه ذهب القاضي. واضح صار؟ هذا في صفحة 363. إذن عبارته واضحة في أنه لا يريد أن يقول أن الله أنه لا يوجد لله حكم في أي واقعة من الوقائع. في عبارة أخرى اللي أنا في هذا الطبعة الحجرية ما وجدتها، ولكن ينقلها السيد الحكيم في الأصول العامة هذه العبارة، يقول: وأما المسائل التي لا نص فيها فيعلم أنه لا حكم فيها. لماذا؟ لأن حكم الله تعالى خطابه، وما لا خطاب عليه ماذا؟ فلا حكم عليه. هذا ينقله في الأصول العامة صفحة 618، طبعا ينقله من المستصفى الجزء الثاني صفحة 116، طبعا يظهر نسخة أخرى، هذه طبعة أخرى، وإلا الطبعة الموجودة ما موجود في صفحة 116 هذا المعنى، لأن الطبعة الموجودة عندي الطبعة الحجرية. على أي الأحوال، إذن فتحصل إلى هنا أن قوما من المصوبة اللي سماهم المرزا بعد ذلك ماذا؟ بالأشاعرة. لماذا همتي أنا لا أعلم، ولكنه سماهم الأشاعرة، أن قوما من المصوبة قالوا بأن الوقائع التي لا نص فيها فلا حكم لله فيها. لماذا؟ لأن حكم الله خطابه، وما لا خطاب عليه فلا حكم فيه. خب جيد جدا. خب ما هو الحكم في ذلك؟ يقول الحكم في ذلك هو ما أدى إليه نظر من؟ نظر المجتهد. فإن أدى نظره إلى أليف فهذا حكم الله في حقه، وإن نظر وصل إلى باء فهذا حكم الله ماذا؟ في حقه. هذا هو الرأي الأول أو السببية بهذا المعنى. هذه السببية بهذا المعنى أشكل عليها بإشكالات عديدة. طبعا أول إشكال الذي أشكل عليه هو أن هؤلاء قالوا، أو الإشكال الأول، قالوا أن فيه خلطا بين الحكم وبين المبرز للحكم، فإن الخطاب ليس هو الحكم، وإنما الخطاب هو ماذا؟ هو المبرز للحكم. بعبارة السيد الشهيد، هؤلاء خلطوا بين مقام الثبوت ومقام ماذا؟ ومقام الإثبات. هؤلاء لذا أنتم عندما ترجعون إلى كلمات جملة من أصوليهم يعرفون الحكم، يقولون الحكم هو الخطاب، فيجعلون هناك ترادف بين الحكم وبين الخطاب، مع أنه المحققين من علماء الأصول عندنا يقولون الخطاب هو المبرز للحكم، فما لا خطاب عليه لا مبرز له، مو لا حكم له. وهؤلاء خلطوا بين هاتين الجهتين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قالوا أن هذا ممتنع عقلا. لماذا؟ قالوا لأنه مع فرض أنه لا يوجد في الواقعة التي لا نص فيها، لا يوجد لله حكم، إذن المجتهد عن ماذا يبحث؟ إذا فرضنا أن الواقع التي لا نص فيها لا يوجد لله ماذا؟ حكم في تلك الواقعة، إذن هو عن ماذا يبحث؟ البحث فرع أن يوجد هناك ماذا؟ أن يوجد هناك حكم حتى يبحث عنه المجتهد فيصل أو لا يصل. ومع فرض عدم وجود حكم في الواقع، إذن عن ماذا يبحث؟ إذن بحث المجتهد فرع وجود الحكم، والمفروض أن الحكم فرع ماذا؟ فرع ما يؤدي إليه المجتهد، فيلزم أن يكون الشيء المتأخر متقدما، والمتقدم ماذا؟ متأخرا. طبعا أنا ما أريد أدخل الآن في أجوبة هذني، وإلا هذني ممكن مناقشتهن، يعني هذه الإشكالات مو واردة على هؤلاء القوم، لأن هؤلاء يستطيعون أن يجيبوا بكلمة واضحة، بجملة واضحة، يقولوا بأنه إحنا الأدلة دلت عندنا بأنه ينبغي للمكلف أن ماذا؟ أن يعمل بما يؤدي إليه نظر المجتهد، وإن لم يكن في الواقع حكمه. تقول لله، تسأل الحق، هل يوجد في هذه المسألة حكم لي أو لا يوجد في حقي حكم؟ يقول نعم، يوجد في حقك حكم. يقول ما هو؟ يقول انظر إلى مجتهدك ماذا يقول، ما قاله فهو حكمي فيك. لا محذورة في ذلك، ولا يلزم محذور الدور، ولكنه ذكر في كلمات سيد الخوئي وسيد سيد الصدر والمرزا وغير مجموعة بأنه يلزم محذور عقلي في المقام، مثل في مباني الاستنباط، هذا المعنى يشير إليه في، نعم يشير إليه الإخوة اللي يردون يراجعون في الجزء الأول، يقول في الصفحة 182، يقول والسببية بهذا المعنى هو التصويب المستند إلى الأشاعرة وهي فاسدة جزما، وذلك مضافا إلى استلزامه الدور، حيث أن قيام الإمارة على حكم يتوقف على ثبوته واقعا. لا 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 يتوقف على ثبوته قيام الإمارة. أنت سميتها إمارة، هو لا يوجد عنده إمارة أو أصل أو كذا، يوجد عنده دليل. لو سألنا الشارع ما هو حكم هذا المكلف الذي لا يوجد عنده نص في هذه الواقعة، ما هو حكمه؟ يقول حكمه ما أدى إليه نظر مجتهده والمرجع الذي يرجع إليه، وليس لي حكم آخر حتى يلزم الدور. على أي الأحوال مهم الدليل، مهم الدليل لمناقشة هذا المعنى من التصويب المسمى بالتصويب الأشعري، هو ادعاء الإجماع والتواتر في الروايات الدالة على وجود حكم لكل واقعة، أن لله في كل واقعة ماذا؟ حكم، سواء كان عليه نص أو لم يكن عليه نص، سواء وصل إلى المكلف النص، إذا كان هناك نص وصل إلى المكلف أو لم يصل إلى المكلف، في لله في كل واقعة حكم، هاي قاعدة، وأن هذا الحكم مشترك بين العالم وبين الجاهل على حد سواء. هذه مرارا ذكرنا للإخوة هذه القاعدة، واقعا لا بد أن تبحث من جهات عديدة. أولا أنه يوجد مثل هذا الإجماع عندنا أو لا يوجد، وثانيا إذا كان يوجد عندنا مثل هذا الإجماع هل توجد عندنا روايات متواترة أو لا توجد، وإذا كانت توجد روايات متواترة فهل أن مضمونها يؤدي ما يريده الإمامية، ولأنكم وجدتم فيما سبق خلاف بين صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية أن القدر المشترك بين العالم والجاهل أي مقدار، هل هو الحكم الإنشائي أو أكثر من ذلك، وأن الإجماع في مثل هذه المسائل حجة أو ليس بحجة. على أي الأحوال المهم هو هذا المقدار الذي أشار إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه تبعا لأعلام الأصوليين، قال قائمة على خلافها لقيام الإجماع والروايات على كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، يصيبها من يصيب ويخطئها من يخطأ. إذن واقعا رجعت إلى نفس القضية الأصلية اللي مرارا أكدنا للإخوة أنه لا بد أن يقع حديث مفصل عليها، أنه هذه أن لله في كل واقعة حكم ما هو دليلها، وأنها مشتركة بين العالم والجاهل ما هو دليل ذلك، وعلى أساس ذلك نستطيع أن نرد هؤلاء القوم. هذا فيما يتعلق بهذا القسم الأول من التصويب. القسم الثاني من التصويب وهو ما سمي في فوائد الأصول في صفحة 95 الجزء الثالث بالتصويب المعتزلي. هؤلاء قالوا لا، لله في كل واقعة حكم، ما نص عليه وما لم ينص عليه، وهذا هو الخلاف الأول بينهم وبين من سبقهم من المصوبة، ولكن هذا الحكم الذي هو لله في كل واقعة أيضا مشترك بين العالم والجاهل على حد سواء، ولكن إذا بحث المجتهد وأدى ظنه إلى خلاف الواقع فإن الواقع يتبدل إلى ما انتهى إليه نظر المجتهد. كان الواقع وجوب صلاة الجمعة ولكن أدى نظر المجتهد إلى ماذا؟ إلى الحرمة، يتبدل يتغير الواقع مما كان عليه إلى ما انتهى إليه من نظر هذا المجتهد.
طب هذا الوجه، هذا البيان. طبعا هنا نكتة يشير إليها صاحب فوائد الأصول، يعني المرزا الجزء الثالث صفحة 95، وهي نكتة جديرة بالتأمل. يقول: وينبغي أن تكون المصلحة الطارئة بسبب قيام الإمارة، لأن المفروض كانت هناك مصلحة في الحكم الواقعي، وعندما قام الدليل على خلافها صارت المصلحة أين؟ ها؟ في متعلق ما أدى إليه نظر المجتهد. كانت المصلحة في صلاة الجمعة، ولكنه الآن بعد نظر المجتهد المصلحة ماذا؟ في ترك صلاة الجمعة. طب سؤال، أي المصلحتين أقوى، تلك المصلحة لو هذه المصلحة، لو متساويتان؟ يقول: إن قلنا متساويتين فكان ينبغي للمولى من أول الأمر ماذا؟ أن يخير بينهما. يقول: الواجب عليك إما الواقع أو ما انتهى إليه نظر المجتهد، مع أن المولى لم يفعل ذلك، جعل الواقع معينا عندما لم يقم دليل على الخلاف، وجعل ما قام عليه الدليل على الخلاف معينا عندما لم نصل إلى الواقع. وهذا معناه أنه لا يوجد تساو بين المصلحتين، بل مصلحة ما أدى إليه نظر المجتهد أقوى من مصلحة ماذا؟ من مصلحة الواقع. وإلا لو لم يكن أقوى بل كان مساويا أو أضعف، يبقى الإشكال على حاله. إذا كان مساويا كان ينبغي أن يخير المولى من أول الأمر، مع أن المولى خير أو عين؟ عين. إذا كان أضعف يرجع إشكال ابن قبة من جديد، وهو أنه يلزم تفويت جزء ماذا؟ جزء من المصلحة، أو إلقاء في جزء من المفسدة. لذا يقول المرزا رحمة الله تعالى عليه بأنه لا بد أن نلتزم في هذا النحو الثاني من التصويب الذي يعبر عنه بالتصويب المعتزلي. يقول: لا بد أن تكون المصلحة الطارئة بسبب قيام الإمارة أقوى من مصلحة الواقع، إذ لو كانت مساوية لها كان الحكم هو التخيير بين المؤدى وبين الواقع، مع أن المفروض أن الحكم الفعلي ليس إلا المؤدى، يعني يعين عليه ماذا؟ ما أدى إليه نظر المجتهد. طبعا هذا الوجه الثاني أو النوع الثاني من التصويب بعد لا يرد عليه محذور ماذا؟ محذور الدور على فرض وروده على التصويب الأشعري، وإنما يرد عليه محذور واحد ويرد عليه إشكال واحد، وهو أنه على خلاف ما هو المقطوع من الإجماع والرواية من أن حكم الله لا يتغير من خلال ما أدى إليه نظر المجتهد. هذا أيضا رجوع أيضا إلى نفس ماذا؟ القاعدتين السابقتين، أنه واقعا حكم الله مع قيام الدليل على خلافه هل يتغير أو لا يتغير؟ أيضا هؤلاء الأعلام يدعون بأن حكم الله كما هو ثابت في كل واقعة وكما هو مشترك بين العالم والجاهل، الآن توجد عندهم ماذا؟ دعوى ثالثة، وهو أنه يتغير بقيام الدليل على خلافها أو لا خلافه أو لا يتغير. يقولون: لا يتغير. لذا عبارته قال: على أن الإمارة لا تغير الواقع ولا تمس كرامته بوجه من الوجوه. إذن صارت عندنا مدعيات ثلاثة، إلى هنا كان عندنا دعوين: أن أحكام الله مشتركة بين العالم والجاهل، وأنه لله في كل واقعة حكم. الآن الدعوة الثالثة ماذا؟ هو أن هذا الحكم المشترك لا يمكن أن يتبدل من خلال نظر المجتهد. طبعا هذه كلها أصول موضوعية لا بد تأخذوها، وإلا الأعلام ما بحثوها كيف دلت هذه الأدلة على هذه الدعاوى الثلاث. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله غدا. مصلحة سلوكية بيودي الإخوة يراجعون الرسائل فوائد كلمات الأعلام حتى القضية تصير أوضح، والحمد لله رب العالمين.